بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
أتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا في الدرس السابق قد أنهينا ذكر الفوائد والمسائل المتعلقة بباب الكلام في الآذان، والحديث الذي أخرجه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة، وهو حديث عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وبعد هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وهذا الباب متعلق بهذه الجملة من الأبواب، والتي أدرجها البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلها ضمن كتاب مواقيت الصلاة قبل أن يشرع في كتاب الصلاة من صحيحه. وهذا الباب تابع لأنه متعلق بمسألة من مسائل الآذان. ودائما إذا أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مثل هذه الترجمة، هذا يشعر أن في المسألة كلام أو اختلاف بين الأئمة أو بين العلماء فيها. والمسألة هنا متعلقة بأذان الأعمى، ولماذا خص الأعمى؟ لأن الأذان متعلق بالمواقيت، ولأن المواقيت الله تبارك وتعالى جعل لها هذه العلامات المرئية المتعلقة بالآيات الكونية المتعلقة بالشمس بطلوعها وبغروبها وبحركتها. وهذه المواقيت يشهدها الناس جميعا، يعني من فضل الله تبارك وتعالى علينا أننا في تحديد مواقيت صلاتنا لا نحتاج لمثل هذه الآيات، ولا نحتاج حتى لحساب الفلكيين، ولا نحتاج حتى لهذه المراصد والمراكز التي تهتم بهذه المسائل، ولله الحمد والمنة. ولهذا تعجب أحيانا من بعض الناس، يقع خلاف وسجال بينهم طويل عريض لأجل مواقيت الصلاة. ومؤخرا حدث هذا في بلاد فرنسا، وأن الناس أو المساجد كانوا يعتمدون على توقيت، ثم ظهر لطائفة أخرى الاعتماد على توقيت آخر، وكان الخلاف بينهم في بعض المواقيت كبير جدا، حتى كان الاختلاف مثلا بين المغرب والعشاء على توقيت يصل إلى ساعتين ونصف، وما بين الفجر إلى شروق الشمس ربما مثله. ويعني هذا يدل على أن الفارق بين التوقيتين كبير. وسألوا مشايخ ورجعوا المشايخ، قلت أنا سبحان الله يا عجب، الله جل وعلا ما تعبدنا بهذا كله. قلت أليس فيكم رجل رشيد يمشي المكان مرتفع في روح الجبال الألب ولا ما أدري، مكان يعني بعيد على الأضواء، ويراقب الشمس، يراقب طلوع الفجر جماعة، يراقب طلوع الفجر وغروب الشمس وغروب الشفق الأحمر، وهذه هي مواقيتنا. هذا شيء معجز أبدا. ولهذا من الفوائد العلمية العملية أن بعض المشايخ يربون الناس على مثل هذا. العام الماضي كان للشيخ محمد بن هادي دورة وزيارة لبلاد المغرب، وطرح عليه إشكال في هذه القضية كذلك في صلاة الفجر. والشيخ محمد يعني له همة قوية عمل علمية وعملية، فقال لهم في الفجر إن شاء الله أخرج معكم نراقب الوقت، وخرج معهم وراقبوا الوقت الذي يعني، وهذا فيه مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعليم عملي. الناس تقول له إذن هذا هو الفجر الصادق الذي جاءت أوصافه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفتوه بأعينكم، إذن هذا توقيتكم وانتهى الأمر. والتزم الناس بالتوقيت وزالت المشكلة إذا كان زالت. قالوا لنا بعضهم بقوا على القول المخالف، رأوا هذا بأم أعينهم. هذا شيء عجب يعني. وكنت ذكرت لكم مرة أني كنت مسافر وفي رمضان ومع ثلة من طلبة العلم، طلبة في الجامعة الإسلامية، ووصل أننا نمشي في الطريق ونرى الشمس بأعيننا، ورأينا اختفاء قرص الشمس يعني الغروب اليقيني. أنا أخذت تمرة وأفطرت. المشايخ الطالبة قالوا يا شيخ مازال ما أدنش. كيف مازال ما أدنش؟ الله تعبدكم بغروبها ولا بأذانه؟ الله تعبدكم، تمركم مسافرين، واحد فيكم يأذن. لا المذياع. قال أوكي المذياع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طلبة علم يجهلون حتى مسائل متعلقة بمواقيت الصلاة. فمثل هذه المسائل يا إخوان يجب أن تعلم، يجب أن تعلم أولا، ولا ينبغي أن يقع فيها الخلاف مثل ما هو واقع الآن بين الناس. الإمام البخاري عليه رحمة الله قلت عقد هذا الباب أو هذه الترجمة التي فيها الإشارة إلى أن، وهذه مناسبة ذكر الأعمى، وأن فيها خلاف بين العلماء. لأنه يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن ابن الزبير أنهم كرهوا أذان الأعمى، أنهم يروا كراهة أن يؤذن الأعمى. ويروى هذا كذلك عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن الإمام النووي عليه رحمة الله قال أن هذا ليس لا يصح نسبته إلى أبي حنيفة، بل هو قول بعض الأحناف. وفرق بين أن ينسب القول لصاحب المذهب أو لواحد من المذهب، لأن في المذهب تجد أقوال كثيرة قد تخالف أقوال الإمام. عند المالكية تجد أقوال لبعض فقهاء المالكية تخالف قول مالك، ويدعون أنهم على مذهبه. إذا كانوا على مذهبه الأولى أن يقدم قول الإمام، هذا بالنسبة لمن يقول بقضية الائتمام بإمام في هذه المسائل، وأنه يجب عليه أن يتمذهب. نحن لا نقول بهذا ولا نعتقده، نحن نعتقد أنك يجب عليك أن تكون متبعا، أن تكون متبعا للدليل، وحيثما كان كنت، وأن تقدم الدليل على أي قول آخر. وهذا هو الاتباع. فلأجل هذا أورد الإمام البخاري هذا الباب، وعقد هذه الترجمة ليدل أو ليبين اختياره في هذه المسألة. آذان الأعمى إذا كان له من يخبره، هل يجوز أم لا؟ أو هل يصح هذا أم لا؟ لأجل هذه الترجمة أخرج حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الحديث إسناده أئمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث محل الشاهد منه قوله لا ينادي، قوله صلى الله عليه وعلى آل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينادي النداء المقصود به هنا الآذان، لأن الآذان نداء، والآذان نداء للبعيد حتى يعلم دخول وقت الصلاة، حتى يعلم دخول وقت الصلاة. فالآذان للبعيد والإقامة للقريب، ولهذا الإقامة يشرع أن تكون داخل المسجد لا خارجه، والآذان السنة فيه أن يكون خارج المسجد وأن يكون على مكان مرتفع كما كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان بلال ومن كان يؤذن معه كان بيت لامرأة من بني النجار هو أعلى بيت حول المسجد، كان يصعد عليه بلال رضي الله تعالى عنه ثم يؤذن في آذانه، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، هذو اللذين كانا في المدينة، وأبو محذورة الذي كان في مكة، الذي كان في مكة. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى أي ضريرا لا يبصر، وابن أم مكتوم صحابي جليل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستخلفه إذا خرج في غزواته، إذا خرج من المدينة سافر كان يستخلفه على المدينة يصلي بمن فيها، لأنه كان من أصحاب الأعذار، كان من أصحاب الأعذار، أعمى لا يستطيع الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. ورغم ذلك جاء في ترجمته أنه في آخر حياته خرج مع الصحابة في غزوة القادسية، خرج في غزوة القادسية. وروى الذهبي في السير أنه كان حاملا راية سوداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلف في اسمه أهل المدينة يسمونه عبد الله ابن قيس، لأن ابن أم مكتوم هذا ليس اسم، هذه نسبة إلى أمه، أمه التي كانت تكنى بأم مكتوم، تكنى بأم مكتوم وهي عاتكة رضي الله تعالى عنها، عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة المخزومية، امرأة فاضلة من المهاجرات السابقات رضي الله تعالى عنها. هذا إذن أهل المدينة كانوا يسمونه أو سموه عبد الله ابن قيس، وأهل العراق سموه عمر ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله في مسجده. وميزة هذا الرجل، ميزة هذا الصحابي، أنه كان أعمى. ونحن قلنا أن الآذان متعلق بالآيات، متعلق بما يرى المؤذن من طلوع فجر أو غروب شمس أو ما إلى ذلك. والرجل أعمى كيف يرى ذلك؟ يرى ذلك، التعليل جاء في الحديث، لا ينادي حتى يقال له أصبحت، يعني إذا بزغ الفجر قيل له، يعني كأنه يقال له دخل الوقت. وهذا فيه دلالة على أن ابن أم مكتوم كان يستعين بمن يثق به من إخوانه من أصحاب رسول الله. وكان رجلا أعمى، هذا ليس من نص الحديث، هذا إدراج في الحديث. نسب إلى الصحابي، إلى عبد الله بن عمر، ونسب كذلك إلى سالم ابن ابن عبد الله، ابن عبد الله يعني قول، وهذا الذي رواه البيهقي هذا الإدراج قوله وكان رجلا أعمى، هذا من قول سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولم يكن من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل بمعنى أنه يؤذن قبل دخول وقت الفجر، قبل دخول وقت الفجر. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز الآذان قبل الوقت، إلى جواز الآذان قبل الوقت، ولكن هذا الآذان ليس آذان الوقت، ليس آذان الوقت يعني ليس آذان الفجر، ليس الآذان الذي به الإعلام بدخول وقت الفجر. وقد علل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بصريح العبارة لا يغرنكم آذان بلال، لا يؤذن في عند دخول الوقت بل قبله. قال علل هذا لأجل أن ينبه النائم أو الغافل ويتسحر الصائم ويرجع الغائب، هذا كأنه تمهيد للآذان الشرعي الذي يكون بعد دخول الوقت وليس من الآذان الشرعي. والسنة هي هذا، السنة هي هذا، بعض البلاد لا يؤذنون إلا آذانا واحد، لا يعرفون الآذان الذي قبل الفجر كما هو الحال في بلاد تونس، ما عندهمش الآذان الأول، عندهم آذان واحد، وهذا خلاف السنة. السنة الآذان الأول لأنها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والآذان الثاني المتعلق بدخول وقت الفجر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه الصلاة، على أهمية هذه الصلاة وحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشهدها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فشرع فيها آذانان، الآذان الأول تنبيه واستعداد، والآذان الثاني لدخول الوقت. قال إن بلال يؤذن بليل، وبالتالي الآذان إذا كان قبل دخول الوقت لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه فيما تعبدنا الله عز وجل به، والله تبارك وتعالى تعبدنا بهذه بهذا الآذان، هذا الآذان الخاص إذا كان في وقته بأمرين، أمر الصلاة وأمر الصيام. أمر الصلاة أنه جاز لنا أن نصلي هذه الصلاة، يعني لأن الصلاة تؤدى عند دخول وقتها ولا يجوز أداؤها قبل ذلك، ولكل صلاة وقت، لها وقت أول ووقت آخر، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها يعني حتى يخرج هذا الوقت. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أنه جعل لنا مجالا وقتا لهذه الصلاة، والأفضل فيها أن تؤدى في أول وقتها كما مر معنا في كتاب المواقيت، أن تؤدى في أول وقتها. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يصلونها وما زال الغلس لم ينجلي بعد، الغلس لم ينجلي بعد. هذا الأمر الأول متعلق بالصلاة، والأمر الثاني متعلق بالصيام، متعلق بالصيام. ففي الأذان الأول، الأذان الأول للصائم أن يأكل ويشرب، للصائم أن يأكل ويشرب، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا. الأذان الأول لا يحرم على الصائم الأكل والشرب، له أن يصوم، بل الأفضل في حقه أن يأكل وأن يشرب. لما؟ لأن الأفضل في السحور أن يكون في آخر وقته، في آخر وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت أو ما زال أمر أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. ما زال أمر هذه الأمة بخير وهي على خير ما حافظت على هذه السنة، تعجيل فطرها عند أول دخول الوقت. أنت تشوف الشمس قد غربت وتقول ما زال ما سمعت الآذان، وتقول لم أسمع الآذان. ومن أخبرك أن الفطر منوط بالآذان؟ الفطر منوط بالغروب، غربت الشمس خلاص كل هذا يراها بأم عينه وهو في سفر، يعني ما راح يدير الله فتنة ولا هم يحزنون، لا يراه أحد. هذا الجهل يؤدي إلى الوقوع في مخالفة السنة، ومثل هذه المخالفات تحرم الناس هذه الخيرية التي جاءت في هذا الحديث العظيم: عجلت فطورها وأخرت سحورها، وأخرت السحور، تؤخره إلى آخر الوقت، لا كما يفعل الجهال من الناس لما يصلي التراويح، ولا لما يسمر ويسهر وينتهي من سمره يروح يأكل أكلات وينام. إذا كان يعني من المحافظين يقوم لصلاة الفجر وقد لا يقوم إلا ضحى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا خالف سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على السنة والتزام السنة فيها الخير العظيم وفيها البركة. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا معناه أنه إذا أذن ابن أم مكتوم، إذا أذن ابن أم مكتوم فلا يجوز لك أن تأكل وتشرب. لما؟ لأنه تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأنه دخل وقت الفجر، ووقت الفجر بالنسبة للصيام بداية وقت التحريم، بداية وقت التحريم، يعني تحريم هذه المفطرات من الأكل والشرب والنساء وغيرها. ولم يكن بين وقت بلال ووقت ابن أم مكتوم شيء طويل، جاء في الحديث أنه بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، بقدر ما ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، وقد قدره بعض أهل العلم بحوالي ربع ساعة، بحوالي ربع ساعة، لأنه فيه خروج ودخول وما إلى ذلك. هذا الوقت الذي كان يؤذن فيه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث كما قال الإمام الطحاوي، وقد أخرجه، بل كما أخرجه الإمام الطحاوي من طرق كثيرة، أخرجه من 9 طرق صحاح، 8 منها مرفوعة وواحدة موقوفة، يعني هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. من فوائده أولا فيه الفائدة التي من أجلها أخرجه البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب، وهي جواز آذان الأعمى أو الضرير، إذا وجد من يخبره وقالوا كذلك فيه، قال ابن عبد البر فيه دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقن من الأصوات، يعني استدلوا بجواز الآذان له واعتماده على أصوات من يخبره بدخول الوقت على جواز شهادته، يعني الشهادة المتعلقة بما يحتاج الناس فيه إلى الإشهاد كالنزاعات وغيرها. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، ومنع منها الإمام أبو حنيفة والشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا، وقالوا وفرقوا بين الآذان والشهادة، قالوا الآذان شيء تعبدي وليس بشيء خاص، يعني إذا أذن المؤذن شهد الناس جميعا أذانه، بخلاف الشهادة هذا أمر خاص متعلق بحقوق الآدميين، فلا ينبغي أن يستشهد على مثل هذا بمثل هذا، أي بمثل الرجل الأعمى والظاهر أن القول الأول هو الراجح، لأن الضرير الله تبارك وتعالى يعطيه قوة عجيبة في السماع وفي تمييز الأصوات بعضها من بعض، وأهل الخبرة وأهل الشأن يثبتون هذا الأمر. من الفوائد كذلك السنة في آذان الفجر، واحد بعد بزوغ الفجر وواحد قبل ذلك. والأذان الشرعي هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، قول القائل له كما جاء في الحديث أصبحت، قالوا بمعنى قاربت الصباح، يعني الصباح على وشك، بمعنى كأنه إذا شرع في الآذان يكون الوقت قد دخل، يكون الوقت قد دخل. وهذه الشهادة، وهذه الشهادة أو هذا الإخبار كان يعتمد عليه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه كذلك الحديث احتج به من جوز الآذان أو آذان الفجر قبل دخول وقته، وهذا قال به الأوزاعي وابن المبارك، وقال به مالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق وداود. وهذا إن كان المقصود به الآذان الأول فهذا هو السنة وهو صحيح، أما إذا كان المقصود به الآذان الثاني فهذا قول مرجوح، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن ابن أم مكتوم ما كان يؤذن إلا بعد دخول الوقت. فيه دليل على استحباب آذان الواحد بعد الآخر، يعني إذا كان في الآذان أكثر من واحد أو أكثر من مؤذنين أو أكثر من مؤذن واحد، إذا كان هناك مؤذنان يؤذن الواحد بعد الآخر ولا يؤذنان جميعا في وقت واحد. وهذه قال أهل العلم بدعة أحدثها بني أمية، يعني أحدثت في خلافة بني أمية وما كانت في العهد الأول، وهذه البدعة أظن باقية في بعض البلاد فقط، ممكن في تركيا وفي بعض البلاد فقط، أما في سائر البلاد فإن السنة هي الجارية كما هو الحال عندنا ولله الحمد والمنة. فيه كذلك جواز العمل بخبر الواحد، جواز العمل بخبر الواحد ردا على الذين يردونه. فيه دليل على جواز تقليد، رحمك الله، تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، لأن الأعمى لا يطالب بدليل، والذي يعمل بقول غيره من غير طلب لدليل أو معرفة لدليل هذا يكون مقلدا في الشرع، وإلا أنه التقليد في هذا الحال جائز، التقليد في هذا الحال جائز لهذا الحديث، ولو كان خلاف ذلك لما أقر عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا قبل به مؤذنا له. فيه كذلك دليل على استحباب أكلة السحور وسنية تأخيرها، هذا مما يستفاد من الحديث في قوله فكلوا واشربوا بعد الآذان الأول. فيه كذلك جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة للتعريف، جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة، كأن يكون ضريرا أو أصما أو أعرج أو أبرص، هذه عاهات. يعني قد يقول قائل أن ذكرك لأخاك بمثل هذا يكون من باب السخرية أو من باب التعيير أو من باب الغيبة، هذا ليس منه، لأنه هذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف، خاصة إذا كان الرجل يعرف بهذا، ووجد هذا في يعني عند الأئمة يعرفون بهذا كالأعرج والطويل وغير ذلك. فإذا كان للتعريف جائز لا حرج في ذلك. وهذا يدل على أنه إذا كان لغير التعريف لأمر آخر ها وش يكون ها يكون محرما. إذا كان للازدراع مثلا أو السخرية أو ما إلى ذلك هذا لا يجوز. من الفوائد كذلك فيه دليل على جواز نسبة الرجل لأمه إذا اشتهر بذلك، بمعنى أنه بعض الناس ربما ينسب لأمه وتكون أمه معروفة ذات نسب وما إلى ذلك فينسب إليها، كعبد الله بن قيس هو عبد الله بن قيس، إلا أنه عرف بالنسبة لأمه هذه المرأة الفاضلة فنسب إليها وهي أم مكتوم، فكان يعرف بابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندنا حتى في بعض المناطق يعني توجد مثل هذه الأمور، ينسب بعض الناس لأمهاتهم يعني تكون أم متميزة قال مثلا بنت القايد، يقولوا فلان محمد وليد بنت القايد، هذه كأني سمعتها يعني. وقس على ذلك من مثل هذه الأمور. فيه كذلك جواز التكنية للمرأة، المرأة الكنية ليست خاصة بالرجال بل هي سنة، هذه من السنن المهجورة. الآباء الآن لا يكنون أبناءهم والسنة أن نكني أبناءنا ذكورا كانوا أو إناثا يعني هذا فيه إشارة على أن للجد اختيار اسم الحفيد معنى إذا كنيت ابنك مثلا بأبي محمد كأنك أشرت على ابنك أن يسمي ابنه محمد، صح ولا لا؟ أو كنيت ابنتك بأم عائشة كأنك أشرت عليها بتسمية ابنتها بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهكذا. وهذا فيه خير يعني إذا سار الأبناء على خطى الآباء، أما إن اعوجوا وانحرفوا فسيتركون لك عائشة إلى غيرها إلى ريم وما وأخواتها صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذا إذن حديث الباب الذي أورده أو أخرجه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة. ثم بعد هذا أي بعد هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الآذان بعد الفجر، وهناك مناسبة بين هذا الباب والذي قبله لأنه متعلق بحديث الباب السابق الذي فيه أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا بعد الفجر يعني بعد دخول وقته والمقصود بالآذان الآذان الشرعي، يعني الآذان آذان الإعلام بوقت دخول وقت الصلاة، لا الأذان الذي المقصود به التنبيه، الذي المقصود به التنبيه كما كان آذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقول البخاري الآذان بعد الفجر لهذه المناسبة التي كانت بعد الترجمة السابقة. حديث الباب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخ الإمام البخاري قال أنبأنا مالك الإمام عليه رحمة الله قال عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها، حفصة أم المؤمنين أخت عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. محل الشاهد من هذا الحديث هو قولها رضي الله تعالى عنها وبدأ الصبح. وقال بعضهم أن المناسبة بين الحديث حديث الأول حديث الباب والترجمة غير واضحة، لأنه ليس فيها ذكر الآذان. وقولها رضي الله تعالى عنها إذا اعتكف المؤذن للصبح، المراد قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله المراد باعتكافه للصبح جلوسه ينتظر طلوع الفجر. ومناسبة تسمية هذا الجلوس بالاعتكاف لأنه حبس نفسه، والاعتكاف أن يحبس المسلم نفسه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لذكر الله عز وجل لمدة زمنية، هذا حبس نفسه، وهذا الحبس في سبيل الله تبارك وتعالى. سمت أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها هذا الاحتباس بالاعتكاف، فقالت إذا اعتكف المؤذن للصبح. والمؤذن للصبح هنا هو الذي يؤذن الآذان الثاني، وقلنا هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، إلا أنه فيه روايات دلت على عكس ما ورد في هذا الحديث من أن بلال هو الذي يؤذن للآذان الثاني، وابن أم مكتوم هو الذي يؤذن للآذان الأول. ومن هذه الرواية أخرجها ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه. هذه الروايات وتوجيه أو ترجيح أهل العلم لها نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة القادمة بحول الله. إذن قولها إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح، وبدا الصبح أي ظهر، وهذا الظهور، وهذا الظهور هو بداية دخول وقته. قالت صلى ركعتين خفيفتين، والركعتين هما رغيبة الفجر أو سنة الفجر أو سنة الفجر، وهي من الرواتب، وهي من آكد الرواتب. الفجر والوتر من آكد الرواتب، الرواتب من السنن المؤكدة، سنن مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، وآكد الرواتب لأنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما لا في حضر ولا في سفر، ركعتي الفجر والوتر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بوجوبهما كابن حزم، ولكن جمهور العلماء أنهم آكد الرواتب، آكد الرواتب. فهاتين الركعتين الخفيفتين والسنة فيهما هو هذا، أن تكون خفيفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ما كان يقرأ فيهما، كان يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والثانية بالإخلاص، والثانية بالإخلاص، وهذا يدل على أنهما فعلا خفيفتين، يعني هذه السنة العملية قبل أن تقام الصلاة، يعني قبل أن تقام صلاة الفريضة، قبل أن تقام صلاة الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر الحكمة وبركة أمهات المؤمنين زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاهدوه وشهدوه، ما شاهدوه بأعينهم وشهدوه، أي عايشوه لأنهم معه وهم أصحابه، وهم أصحابه، وأصحاب الرجل يلازمونه وهم أقرب الناس إليه وهم خاصته، صح ولا لا؟ والمرء على دين خليله كما يقال، وهي كلام وحي، لأنه كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا مقولة مباركة لإمام من أئمة أهل السنة نختم بها، وهو إمام دار الهجرة عليه رحمة الله الإمام مالك، يقول ردا على الروافض الأخباث، قال: أرادوا النيل من رسول الله، أرادوا النيل من نبينا، فطعنوا في أصحابه، فطعنوا في أصحابه، ولو كان يعني هذا زعمهم بعد طعنهم، لو كان رجلا صالحا لكان من حوله مثله، لكانوا صالحين. أما أن يكون من حوله بهذه الصفة وأنهم بعد موته رضي الله تعالى عنهم، بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتدوا جميعهم إلا قليلا منهم، هذا يدل على فسادهم، هذا يدل على فسادهم. تعالى الله على ما يقوله هؤلاء الزنادقة علوا كبيرا. فهؤلاء أرادوا الطعن في رسول الله، ولهذا طعنوا في أصحابه، ناس لازموه معه دائما في حلهم وترحالهم في حضرهم وسفرهم. إذا ذكر رسول الله ذكر معه ذكروا معه، وكثيرا ما نجد في أحاديث رسول الله كان رسول الله وأبو بكر وعمر وكنت وهكذا. فهذا إذن معنى هذا الحديث. طيب الفوائد المستفادة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نذكرها الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.